الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 40 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو الدرس 7 من كتاب الحج. قال: باب جواز مداواة المحرم عينيه. هذا قرأناه. باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، وعمر الناقد عمرو بن محمد، وزهير بن حرب، وقتيبة بن سعيد، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم أبوه ثقة وولده ضعيف، ولده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، ووالده أسلم مولى عمر بن الخطاب ثقة. حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد، وهذا حديث عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواء منطقة بين مكة والمدينة، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. وهذا عليه بعض الفقهاء إلى الآن، يقولون غسل الرأس يؤدي إلى تساقط بعض الشعر، وتساقط بعض الشعر يلزم منه الفدية، وقولهم غير صحيح، لأن الفدية إنما تكون في من حلق شعره، أما من أزال من تساقط منه شيء بغير قصد فلا فدية عليه. فأرسل ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أسأله عن ذلك. قبره في الإسكندرية يا أخوة، رأينا قبرا هناك وفوق بعض البناء كما تعلمون حال الناس في جهلهم، والله المستعان مكتوب عليه قبر أبي أيوب الأنصاري، ويذكر أهل السير أنه دفن هناك. فوجدته يغسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، قال: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. انظر إلى الرسول الفاهم، إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه، ما يوصل يقول له أنا أو جمع الكلام رأس على عقب، يحتاج يستفصل منه: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. ما قال له كيف يغسل رأسه، سكت، لأن هذا أمر متفق عليه عند ابن عباس وعند المسور، إنما اختلفوا في غسل المحرم. فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى يرى، حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب أصبب، فصب على رأسه، فيه التعاون على الطهارة وعلى الغسل. ثم حرك رأسه بيديه، وتحريك الرأس يلزم منه تساقط بعض الشعر، فأقبل بهما وأدبر بحيث يستوعب، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا. قال: وفي هذا الحديث فوائد، منها جواز اغتسال المحرم وغسل رأسه وإمرار اليد على شعره بحيث لا ينتف شعرا، ومنها قبول خبر الواحد وأن قبوله كان مشهورا عند الصحابة رضي الله عنهم، ومنها الرجوع إلى النص عند الاختلاف وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص، ومنها السلام على المتطهر في وضوئه وغسله بخلاف الجالس على الحدث، ومنها جواز الاستعانة في الطهارة ولكن الأولى تركها إلا لحاجة. واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة، بل وهو واجب عليه، وأما غسله تبردا فمذهبنا ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة، ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطم بحيث لا ينتف شعرا فلا فدية عليه ما لم ينتف شعرا. وقال أبو حنيفة ومالك: هو حرام موجب للفدية، حتى ولو نتف شعرا ما عليه فدية على الصحيح. ثم هنا فائدة، وهو ما يقوم به بعضهم من الاغتسال مع استخدام الشامبو أو استخدام كذلك هذه الصابون المعطر، بعض أهل العلم يذهب إلى أنه لا يجوز لأن هذا عطر، والصحيح ليس بطيب، هذا ليس بطيب، فلا بأس أن يغسل نفسه بها سواء بالشامبو أو بصابون الجسم ولا يلزمه شيء، قد خرج عن مسمى الطيب. ثم إن هذا الذي فيه ليس بطيب أصلا، إنما هي رائحة ربما تزول مع الغسل وتذهب، لأن بعضهم يتوسع في مثل هذه المسائل والأحكام. قال: باب ما يفعل بالمحرم إذا مات وهو محرم. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خر رجل من بعيره فوقص فمات، فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، في رواية في ثوبين. والذي يظهر أن قوله في ثوبين هي عبارة عن قوله في ثوبيه، لأن المحرم يكون معه ثوبان، إزار ورداء. ولا تخمر رأسه، أي لا تغطي رأسه، وفي رواية وجهه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، وفي رواية ملبدا أو ملبدا، وملبيا بمعنى أنه يبعث على ما مات عليه، وملبدا يبعث على ما مات عليه. التلبيد يختص بالشعر، كانوا يضعون على رؤوسهم مثل الصمغ، إذا اغتسل أحدهم من الإحرام وضع على رأسه مثل الصمغ، مثل العسل، بحيث يقبض الشعر من التساقط ومن دخول الهوام فيه، لأنهم كانوا يمكثون أيام يمشون في تلك الصحاري والبلدان، فيبعث ملبيا لأنه مات وهو يقول لبيك اللهم لبيك، ويبعث ملبدا لأنه مات وشعره ملبد، فلا تخالف بين الدليلين. ويرجى له الشهادة مثل هذا، من مات في سبيل الله فهو شهيد. ومنه أن المحرم أيضا يغسل سواء كان حيا أو ميتا. وفي الرواية الأخرى قال: ولا تمسوه بطيب، يعني يبقى على ما كان عليه من ترك محظورات الإحرام، فلا يستخدم في حقه شيء من محظورات الإحرام. في رواية: فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل. والمعاني متقاربة. قال النووي: في هذه الروايات دلالة بينة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وموافقيهم في أن المحرم إذا مات لا يجوز أن يلبس المخيط ولا تخمر رأسه ولا يمس طيبا. وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهم: يفعل به ما يفعل بالحي. وهذا الحديث رد لقولهم. قوله: اغسلوه بماء وسدر، دليل على استحباب السدر في غسل الميت، وأن المحرم في ذلك كغيره. قوله: ولا تخمر وجهه ولا رأسه، أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه، أما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة هو كرأسه. قال الشافعي والجمهور: لا إحرام في وجهه، بل له تغطيته، وإنما يجب كشف الوجه في حق المرأة. الصحيح أن المرأة لا يجب كشف وجهها في حال الإحرام، بل تحرم محتجبة، لما يأتي معنا أن عائشة رضي الله عنها كانت محرمة وأخوها يضربها بصوته على أن تغطي وجهها، وهي تقول: هل ترى من أحد؟ والذي يظهر أن النهي عن تغطية الوجه هو من باب النهي عن تغطية الرأس، لأنهم إذا غطى وجهه سيتغطى رأسه، وإذا كشف رأسه كشف وجهه. قال: وفيه من الفوائد الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن حكم الإحرام باق فيه، ومنها أن التكفين في الثياب الملبوسة جائز وهو مجمع عليه، ومنها جواز التكفين في ثوبين والأفضل ثلاثة، ومنها أن الكفن مقدم على الدين وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لا، ومنها أن التكفين واجب وهو إجماع في حق المسلم، وكذلك غسله والصلاة عليه ودفنه. سبحان الله يا أخوة، حيبة شديدة المحرمين في حال موتهم، يعني يدخلونهم إلى الحرم وهم في ثيابهم ورؤوسهم مكشوفة، صلي عليهم الإمام ويمشون بهم. فكثير من الناس يتعظون من هذا الموقف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالموت واعظا، أو نعم الأحاديث في هذا كثيرة في أن الموت به عظة وعبرة، لا سيما أحيانا تقع جائحة بالناس يموت العشرات. في السنوات الماضية حين وقع التدافع مات أكثر من آلاف مؤلفة ماتت وبقيت في الثلاجات تدفن لأشهر، والله المستعان. قال: ما جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه؟ وهذا ليس لكل أحد على الصحيح، لأن الصحابة لم يفعلوه مع كل أحد، وإنما يفعله من كان به علة وخشي على نفسه الانقطاع، فعند ذلك له أن يشترط. الآن كثير ممن يحج ويعتمر تجد يقول: ومحلي حيث حبستني. هذا ليس بصحيح، هو صحيح البدن ويرجى سلامته، وإن قدر عليه الانقطاع أتى بدم الإحصار، لكن هذا الذي مريض قد جاء الشرع باشتراطه. ويلتحق بهذا الذين يمشون على التهريب، ننصحهم بالاشتراط، مع أننا لا نرى التهريب للحج والعمرة لما في ذلك من الامتهان للشخص، زد على ذلك ما يلحقه من الضرر إن كان من أهل البلد ربما غرموه، وإن كان من غير البلد ربما سفروه، ويبقى متحسرا على تلك الطاعة التي شرع فيها بهذه المخالفة، فلا يكلف الله نفسا لا وسعها. لكن لو قدر أن أحدهم حج أو اعتمر على هذه الصورة فله أن يقول: محلي حيث حبستني. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة من الأثبات في هشام بن عروة، روى عنه كثيرا، عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة، يعني بسبب الحمل. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد، يعني أنها تحل حيث حبست وليس عليها دم إحصار. أما إذا لم يكن اشتراط فعليها دم المحصر، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وهو أبو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريج حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم من لفظ له قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ قال: أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال: فأدركت، يعني أدركت الحج ولم تتحلل. هل أسلم الزبير بن عبد المطلب؟ عنده الزبير بن عبد المطلب أسلم. ما أظن أدرك الإسلام حتى، لم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم سوى حمزة والعباس، ومن عماته ثبت إسلام صفية، وأروى فيه خلاف وعاتك فيه خلاف أكثر. إلى هنا بارك الله فيكم.